إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يدور حديثنا في هذه الجمعة اليوم حول لفظة قرآنية تكررت في كتاب الله عز وجل في 31 مرة، ألا وهي لفظة الأمانة. ونقر بأن وزارة الأوقاف المصرية أحسنت لما اختارت لهذا الشهر على مدار 4 جمع حديثا عن الأخلاق، ولا سيما ونحن في أمس الحاجة في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن أن يكون الحديث عن الأخلاق، مما ابتعد كثير من الناس لا سيما والمسلمين الذين هم أخص الناس بالاستمساك عن هذه الأخلاق توقعوا عنها وتركوها. فنحن في أمس الحاجة بحق إلى أن نذكر أنفسنا مرة بعد مرة من حين لآخر بالحديث عن الخلق الحسن. خلق اليوم هو الأمانة، فقلت أتكلم عن الأمانة في القرآن الكريم، كيف عرضها رب العزة عز وجل ليضع السامع نفسه في ميزان بين هذه اللفظة وبين حاله الذي يعيش به في دنياه. ربما يكون زاعما أنه على أفضل حال كان وليس بعده حال، فهذا الميزان اسم الأمانة، فهل يطلق عليك أنك أمين؟ فما هي الأمانة؟ الأمانة لفظة عربية ضد الخوف، لأن الأصل فيها من الأمن، فمن أمن حاله وأمن مآله سمي آمنا. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربعة بسند صحيح: من وجد قوت يومه فقد ملك الدنيا بحذافيرها. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لجملة سبقت هذه الجملة: من بات آمنا مطمئنا في سربه وجد قوت يومه فقد ملك الدنيا بحذافيرها. فالأمانة هذه لفظة كبيرة في الشأن، عظيمة الأمر، تكررت في كتاب الله عز وجل كما قلت في 31 مرة على 10 صور مدنية والباقي مكية. ونستغرب لما نسمع أن أكثر الآيات أو الصور التي نزلت فيها هذه الكلمة كانت في مكة، مع أني قلت هنا مرارا وتكرارا أن الذي يحدد لنا الأخلاق الحميدة هم كفار مكة، واختار علماء الأخلاق الغربيين أن الضابط في اختيار الخلق إن كان من أصوله أصول الفضائل أو من أصول الرذائل، المكيون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وصرحت مرارا وتكرارا بجمل وضعت في كتب الأخلاق الغربية أن أولئك النفر الذين يطلق عليهم في تشريعنا أنهم شرذمة الخلق، نزل ربع كتاب الله عز وجل تقريبا يوبخهم ويندد بهم، ومع ذلك يقولون أن أولئك هم الذين يحددون لنا أصول الأخلاق. الأصل في ذلك أنهم ما عندهم عامل مساعد واحد يؤثر على الخلق كما هو موجود عندنا الآن. لما انقلبت الموازين أصبحت المعايير التي يحدد بها الأخلاق معايير لا أصل لها ولا وجود لها. أولئك أبو جهل، الوليد بن المغيرة، أمير بن خلف وغيرهم من صناديد الكفر، ما كان عندهم هذا العامل المساعد الذي يأتي من الخارج ليؤثر في الخلق، أهو خلق حسن أم غير ذلك؟ فما اعتبروه خلقا حسنا أصبح حسنا على طول الدوام، وبالعكس ما اعتبر عندهم أنه من رذائل هذه الأخلاق يعتبر من رذائل الأخلاق. كيف نجمع بين هذه وبين أن الصور المكية التي كانت تخاطب هؤلاء تتكلم عن الأمان؟ كلمة الأمان لما وردت في كتاب الله عز وجل لم ترد بهذا المبدأ الأمان إلا في مرة أو مرتين، لكن الله عز وجل وردت أو أورد هذه الكلمة في كتابه على مشتقاتها: أمنا وأمن ويؤمن ومؤمن وأمانة. لكن الذي ينظر إلى الصور التي وردت فيها الإحدى وعشرين المكية آيات تتكلم عن الأمان غالبها كانت وصفا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالأمين، وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لهؤلاء ومن يتمثل به: أنتم الذين أقرتم على هذا صلى الله عليه وسلم أنه صادق وأنه أمين. بل ومن قبل بعثته نحفظ من السيرة لما كان هدم البيت ثم بنائه وبدأ الخلاف على وضع الحجر الأسود، فقالوا أول من يمر علينا الآن يحكم بيننا قبيلة فلان أم فلان أم قبيلة كذا أم كذا، وكان الدور على نبينا صلى الله عليه وسلم، ففرض ردائه ووضع الحجر عليه وجاء بكل قبيلة تمسك بطرف من هذا الرداء، ولما قرب الرداء الذي عليه الحجر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فكانت القبائل اشتركت في حمل هذا الحجر. الشاهد أن في الرواية تقول لما هل النبي عليهم قال: هل الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند التكلمي عن علي رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل قوله: فاصدع بما تؤمر، خرج النبي على جبل الصفا وأخذ ينادي: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني فلان، يا بني فلان، هل قلت لكم أن خير المغوار تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ فقال: بلى، ما جربنا عليك كلمة قط، إنك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وإذا تبعنا كلمة الأمين في السنة النبوية التي وصل بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم سينفذ مداد القلم لو كتب بها في كتبه. ومع ذلك لما أنزل عليه كتاب ربنا جل في علاه انقلبت الموازين، فما عاد صادقا وما عاد أمينا بلسان مقال فقط. ولم يستطيعوا أن يقولوا عنه أنه غير ذلك. أقول بلسان مقاله لأن لسان حاله كلنا نعلم أن يوم الهجرة ما جلس علي رضي الله عنه في فراشه إلا يؤدي الودائع والأمانات التي اؤتمن هو عليها، ومع ذلك كان أكبر عدوهم على مدار 13 سنة كان صاحب هذه الودائع صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقرون بأنه الأمين نجد أن هذه الفعلة التي نجد بها الله عز وجل في كتابه كثير من الناس اليوم يتمثلون بها ولكن بلسان حالهم لا مقالهم. إذا عرض عليه آية أو حكم من كتاب الله عز وجل ماذا يفعل؟ يقيس على هواه. إن كان هذا الحكم جريا مع هواه وقع في هواه واستحب واستأنس هذا الحكم قال به وفعل، وإلا فلا، ونسي أن الله يمدد بذلك. ألم تسمع ما قاله في الأعراف؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقبل إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ما سمعنا أحدا قال أنا أكذب بآيات الله عز وجل مقالا، لكن لسان حاله يكذب بهذا الكتاب، لا يمتثل لهذا الكتاب. يقول نبينا عند أحمد في سند صحيح: ما بال الإنسان يكون شبعان يتكل على أنيكته؟ يقول: ما كان في كتاب الله أحللته وما لم يكن فلا. أكم منا يتمثل هذا الكلام الآن، يتخير بين فعله وقوله وهواه وبين ما فرض عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومع ذلك يكون التخيير بين الأمرين بعكس ما فعل كفار مكة لما كانوا ينبذون بالقرآن مقالة، لكن لسان حالهم كانوا يعلمون أنه كتاب حق، كانوا يتوسطون ويفترقون السمع لبيت الأرقم ابن أبي الأرقم. ولما وجدوا جميعا في ليلة واحدة يستمعون القرآن حكى عنهم القرآن قائلا: لا تسمعوا لهذا الكتاب، لا تسمع لهذا القرآن لأنه يفرق بين المرء وأهله، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم ترحمون. ومع ذلك كانوا يسترقون السمع. ولما علم وهو أعلم أبو العزة عز وجل أنهم تعاهدوا على ذلك بدأ ينزل عليهم الآيات والصور التي بدأت بمقطعات الأحرف، ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم وهكذا تراليك على 28 سورة. لماذا؟ لأن الأحرف المقطعة تفيد الانتباه، لا معنى لها في الوضع. لكن الإنسان لما يسمع ألف لام ميم رغم أنفك تنتظر ما بعدها لتعلم ما المراد المتكلم من كلامه، لكن ما فهمت من قال؟ سأنتظر فانتظر. فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، ستسمع 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 ستسمع. فلما كانت الأمانة عندهم شيء عظيم وشيء له قصد وشيء له وزن، كان من يتصل بها في الجاهلية يكون رجل مقداما يقدم على الناس. لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن هشام في سيرته بخطبة خديجة رضي الله عنها، فكأن القوم يقولون لها: إنه أميننا. انظر لهذه الكلمة: إنه أميننا. لما سمعت أن فلان يريد خطبتها كعادة النساء أخذت تتروض، فالذي يبلغها هذه الكلمة وكأنه يريد أن يقول بلسان حاله: أضرت دين الأمين؟ أيرفض رجل أمينا؟ مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم يندد بزمان أظن أننا نعيش فيه الآن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند مسلم يقول: أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وأخبرنا عن رفعها، رفع الأمانة. ينام الرجل منا نوما فترفع من قلبه الأمانة ولا يظل في نكتة أو نكتة على روايتين، والنكتة هي الموضوع اليسير الذي لا يكاد أن يرى في ثوب أبيض شفاف. وظل حذيفة يردد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم حتى قال نبينا حتى لا يوجد في القرية رجلا أمينا، وفي رواية حتى يقال أن فلان ابن فلان رجل أمين. تخيل الوقت، ويقال الرجل ما كذا ما كذا بأحب الأوصاف التي ليست فيه، وكان النبي يريد أن يقول لنا تتحول هذه الأوصاف، يقول على فلان ابن فلان فيه وفيه وفيه من المدح ما فيه، وإن دخلت فيه لن تجد فيه إلا دما إلا دما. ربنا جل في علاه في كتابه يفرق بين أمانتين، أمانة كبرى وعظمى كما يسميها المفسرون، وأمانة صغرى، وحتى الصغرى هذه ما استمسكنا بها. الأمانة الكبرى وردت في الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا لا إله إلا الله، هذه الأمانة الكبرى، أمانة التكاليف، أمانة الفرائض، أمانة حق الله عز وجل عليك، ماذا فعلت فيها؟ الأمانة لما قلت أنا منذ الخوف هذا على المعنى العام، لكن يقولون أن الأمانة هي استكانة القلب واطمئنانه لمن يؤتمن على وديعة عنده. أنت يستكين قلبك ويطمئن على أن فلان رجل أمين، ممكن أو يمكنك أن تودع عنده وديعة، فيسمى هذا المؤتمن، والذي كان صاحب الوديعة يسمى مؤتمن، والأمانة هي الوديعة التي تدور بين المؤتمن والمؤتمن. فلن تأتمن أحدا على أمانة إلا إذا استكن قلبك على أنه رجل أمين. أعظم الأمانات بالإطلاق أمانة الله عز وجل، ماذا فعلت بها؟ يقول أبو حنيفة رضي الله عنه، أدركت من أدركت من أهل العلم من السلف، وأبو حنيفة بينه وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدد يسير، ربما يكون اثنان وفي غالبه يكون ثلاثة. أدرك من أدرك، والحقوق أربعة، أربعة أنواع الحقوق لا خامس لها ولن يكون لها خامس إلى قيام الساعة. حق خالص لله عز وجل، العبادات التي فرضها عليه والتي وردت في حديث مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الفرائض التي أتبع المسلمين سلفا وخلفا، من أداها أدى حق الله عز وجل عليه. لكن هناك شرط وقيد: من أداها أدى حق الله عز وجل بحقها، بحقها. فليس كل مؤذن للصلاة مصلي، وليس كل مؤذن لزكاة مزكي، وليس كل قائم بصيام صائم، وليس كل قائم بحج حج. فقد تفعل هذه الفروض من أجل رياء أو سمعة أو كذا أو كذا، لكن هل تفعل من باب أنك تؤدي حق الله عليك؟ هذه أمانة الله عز وجل في حقه الأول، في حقه الأول حق خالص لله عز وجل لا يضاهي فيه أحد تماما. أين هذه الأمانة معنا؟ ماذا فعلنا فيها؟ سؤال يجب على كل سامع لهذا السؤال أن يجد في نفسه إجابة له. وحق خالص للعبد المعاملات. الله سبحانه وتعالى جعل المعاملات مباحة لك، تبيع وتشتري، تؤجر وتستأجر، تفعل ويفعل وكذا وكذا وكذا. وأصلها الإباحة فيها ما لم يكن فيها أمرا غير مباح. ولما بدأت الناس تتلاعب بشرع الله عز وجل وتكيف ما أمرنا بالابتعاد عنه على أنه صحيح، بدأنا نسأل عن أمور في المعاملات لا توجد وغير موجودة من أرض الشرع. فبدأوا فقهاءنا من السلف يكتبون في كتبهم باب يسموها كذا، باب البيوع المنهي عنها. وما ذكر كتاب بالحق بابا واحدا عن بيع مباح، لأن كما نقول دائما أن المحصور معدود والمعدود قليل. فإن ذكر 41 بابا في كتب الفقه على أنها بيوع ما منهي عنها فغيرها مباحة، لكن هذه هي التي يسأل عنها والناس تتلاعب بها وتدور من حولها كالراعي يرعى حول الحمى، كما في حديث النعمان البشير في الصحيحين المتفق عليه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا إن في كل جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب أو الإنسان يستميله لبيعه هي حرام محض. لكن لو فعلنا كذا ربما يكون كذا، ولو فعلنا كذا ربما يكون كذا، ويدور شهرا أكثر من شهر ليقع على مفتن يجيز له هذه البيعة فيعمل فيها، وبعد ذلك يظن أنه أدى حق الله عليه. أدى حق الله عليه معاملته بينك وبين غيرك سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالأصل فيها الإباحة تماما. أما إذا وقع فيها أمر غير مباح دخل فيها حق الله عز وجل، هل ستؤدي؟ وحقان فيهما وفيهما اختلطان فيها، حق الله مع حق العبد. حق ثالث يكون حق الله فيه أغلب، والحق الرابع يكون حق العبد فيه أغلب. وهذا الذي ينبع عليه السلف كما قال أبو حنيفة وينبه مالك والشافعي وأحمد من بعده. فالحق الذي يكون فيه مختلط بين حق العبد وحق الرب وحق الله عز وجل فيه أغلب كحد السرقة. لو سرق شيء من إنسان وتنازل عنه هل تظن أنه لا تقطع السارق حدا؟ لا، تقطع السارق حتى لو أرجع إليك ما سرقه منك. لماذا؟ لأن في السرقة حق يسمى حق أمن المجتمع، أمن المجتمع، وهذا لا بد أن يكون لأحد فيه دخل إلا رب العزة عز وجل، فليس لك أن تتنازل عنه تماما. يستغرب الناس الآن لما نتنازل عنه سرقة معينة ويسكت السارق، يسكت لأن هذا حق أمن المجتمع فلا بد أن يطبق هكذا. أما الحق الذي يكون في حق العبد فيه أغلب كحد القصاص، الله عز وجل وضع حكمته ويده يكون بيد ولي الدم، والعلم بذلك قالوا على إغارة الصدور. لما يتنازل ولي الدم بنفس راضية تامة عن قتل أبيه مثلا لا يغار عليه لما يأتيه التنازل من غيره، فكان حقه العبد فيه أغلب. الأمانة للإنسان أنه إذا وضع في أحد هذه الحقوق الأربعة أن يؤديها على حقها. لذلك قال أئمتنا سلفا أن الأمانة رعاية حقوق الله عز وجل ورعاية حقوق العباد، وهذا تعريفها المطلوب عنه. أن الأمانة ما هي إلا أنك تراعي حق الله عز وجل وتراعي حق العبد، تراعي حق الله عز وجل اللي افترضه عليك، وتراعي حق العبد إذا وضعت في هذه المراعاة. هل أنت بحق أمين على ما تؤمنت عليه؟ في زرعة، في صنعة، في وديعة، في هل أنت أمينا بحق؟ أم أن الأمانة ما هي إلا لفظة نسمعها مرارا وتكرارا يحبها الموافق والمخالف؟ كل الناس تحب أن تكون أمين، لكن من هو الأمين؟ الذي يراعي حق الله عز وجل ويراعي حق عباده؟ ربنا في المثال يقول الأمانة الدنيا صورة التي ليست بعظمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن منا قام برد الودائع إلى أهلها؟ وديعة، ما سميت الوديعة وديعة إلا لأن صاحبها استودعها عنده، ومعنى أنه استودعها عندك سيطلبها في يوم معين، فأنت ضامن هذه الوديعة، أنت ضامن هذه الوديعة. فلو تاهت أو انتهت أو سرقت أو لم تكن موجودة حين طلبها، عليك تأديتها بكاملها كما انفردها. تمام؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأربعة، الضامن غير والغرب بالغرب. أنت ضمنت؟ هل تعقل أن كلمة الأمين لما اتصلوا بها شيء يسير؟ لما يعرف من الناس أن فلان ابن فلان هذا أمين، لكن هم أن الأمانة وصلت عندك وضيعت هذه الأمانة، هل تعقل بذلك أن بضياعك لهذه الأمانة كنت علامة من علامات يوم القيامة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر دخل رجل فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عن يساره فقلنا وكأنه كره سؤاله، فعاد الرجل السؤال مرة أخرى متى الساعة يا رسول الله؟ فأعرض عن يساره فقلنا وكأنه كره السائل هذه المرة. فلما انتهى من حديثي قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا بسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن أضاع الأمانة التي وجب أن يكون أمينا عليها، وجب عليه أن يردها في حقها ويردها في وقتها الذي اختاره المؤتمن عليها، ضاع هذه الأمانة، فكان علامة من علامات يوم القيامة. فليس بلقب الأمين لقبا يلقب به الإنسان وفقط. كان قديما من الألقاب التي تدرس في كتب الحديث مثلا فلان ابن فلان الأمين، فلان ابن فلان الأمين لما اشتهر عليه بين أهله وفي محله أنه أمين، يستودع عنده الودائع وتطرق عنده هذه الودائع. أما أن وديعة لن يسألك عنها صاحبها إلا في يوم آخر، وديعة الفرائض لا إله إلا الله، الوديعة العظمى لا تظن أن الله أودعها لك دون سؤال، وإلا ما كان هناك يوم آخر. وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هناك يوم سيأتي فيه الحساب بلا عمل، فتركك مع أمانته عمل بلا حساب في دنيا تظن أنها دنيا قد تكون مستمرة مع أصحاب ضرب السوء، كلما تكبر فيه عاما تحتفل بأنك بلغت عام كذا، بلغت عام كذا، ولو نظرت بحنة ستجد أنك فرغت هذا العام لا كبرت، لأن مقدارك في الدنيا كذا، فكلما كبرت عاما خرجت من أجلك عام، فما بقي إلا ناقص هذا العام الذي أنت تحتفل به يوم. ولما نقول للمحتفلين ألا تحتفل بيوم قربك من قبرك يوم، أهذا فعل عاقل؟ فماذا فعلت إن أوقفك الله عز وجل يوم الحشر وسألك ماذا فعلت في أمانتي؟ إن كان نبينا صلى الله عليه وسلم عند أحمد يقول يتساقط لحم المرء حياء مني عندما أسأله يوم القيامة، ألم تكن هذه من سنتي ولم يفعلها؟ فما بالك يوم أن تعرض لا تعرض كأنهم يريدوا أن يسألك ماذا فعلت فيما تمنتك عليك. لماذا ستجيب؟ هل على قبل من إجابة تقف فيها تحاك الله عز وجل على أنك فعلت وفعلت وفعلت؟ أم أن الأمانة ضاعت؟ إن كانت الأمانة على سبيل الودائع الصغرى، إذا اعتمدت على أمانة معينة وضيعتها تنصب عليك الويلات، وصاحبها يفعل ويفعل ويفعل ويشهد 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 و و و. فماذا إن ضاعت الأمانة الكبرى؟ أمانة بينك وبين مؤتمن عليها ضاعت، ضيعت في دنياك وشرتك بين أهلك وفي محلك وبين نفسك، حتى وإن ضمنتها وأردت الضمان لها هو كما هو، سيدور بين الناس كما هو، يتكلم عليك بين الناس كما هو، حتى لو أردت عليه ضمانا لهذه الأمانة. فماذا يقول لك رب العزة عز وجل إن ضيعت الأمانة الكبرى التي عرضها على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، وكلهم أمر أن يحملوا هذه الأمانة، وأنت الذي حملتها وكنت ظلوما جهولا، لماذا سترد عن هذه الأمانة؟ هل حقا أديتها بحقها أم ضيعتها؟ ماذا ستقول ربي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى حق جهاده حتى آتاه اليقين. أمانة اؤتمنت عليها فكان واجب عليك أن تردها، هذا خلق من أخلاق لا أقول المسلمين ولكن أقول من الكافرين الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته. أما كان عندهم نبينا أمينا كما ذكرت، قد يقول قائل هذا رباه ربه حتى يكون نبيا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأمين هو عبد المطلب كما تحكي قصص العرب القديمة، وكان الناس يستودعون عندهم أماناتهم في سفرهم، والغالي والنفيس في حلهم لا في رحالهم فقط، وكان هو أصل ورد هذه الاستودعات، فما استودع عنده رده ضامنا إياه. وما كان عند عبد المطلب رغم كفره، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يتنعم عليه في النار، يتنعم عليه في النار على أبي طالب، يغلي من شدة حرارتهما دماغه، فمالك بالأرض. ومع ذلك كان أمينا، لأن كانت العرب قديما فيها صفة كما يقول القراء قديما أن هناك صفة من لقب بلقب الأمين توارثته الأجيال عنه، أن يظل اللقب في بيته، يموت عبد المطلب فيقول المال لأبي طالب، يموت فلان فيقول المال لفلان. وعلل الذهبي بقوله ولعل هذا الذي نقل الأمانة إلى النبي من عمه أبي طالب صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقدرون معنى الخلق معنى الأمانة في أي شيء، كما قلت في صناعتك قد لا تكون وديعة مستودع عندك، لكن صنعتك في حد ذاتها وديعة، تجارتك في حد ذاتها وديعة، زراعتك في حد ذاتها وديعة، عملك في حد ذاتك وديعة. إن ضيعته فأنت ضامن له، ولا تستظلم الصغير، فإن الجبال من الحصر، فإن الجبال من الحصر، هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، تتراكم الصغائر فتصبح كبائر، تتراكم الحصى فتصبح جبال، تراها يوم القيامة كما قال نبينا لثوبان عند أحمد، يأتون بجبال فيها حسنات ويجعلها الله منثورة. العلة قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذه يسيرة وهذه يسيرة وهذه يسيرة، وهذا كذب أبيض وهذا كذب أسود وهذا كذا وهذا كذا، ويأتي يوم القيامة بأحمال بعيد لا بحمل واحد، يستعجب لما يجمع له كل صغيرة وكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا تعجب يومئذ أنك ضيعت هذه الأمانات، ضيعت هذه الأمانات وما ارتقيت في حفظها حتى لكفار مكة، حتى لكفار مكة الذين حفظوا الأمانات وحفظوها بحق، بل وتوارثوها لأجيالهم. مهنة القصاص، وأخذوا بهذا، ما جعلت عند العرب قديما إلا ليأتي القصاص من سيد البيت يأتي به الأجرة، يختلف قصصا في البطولة والشجاعة والأمانة لأولاده الصغار، اختلاف كذب غير موجود كفن المقامات هذا الموجود، ويحكيها للأطفال ليشحذ من هيامهم ويكبر لهم سنهم قبل مدته، حتى يتعود الصغير على هذا الأمر، يكون أمينا، يكون شجاعا، يكون صاحب خلق، يكون كذا، يكون كذا، لا ليكون الآن كما نرى ونسمع لا مروءة له ولا أمانة له ولا خلق له ولا 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 ولا، وكأن ميتته أفضل من حياته. لماذا؟ لأنه ترفع عن أن يستمسك بأخلاق ترفع عنها، ترفع بها وارتفع بها هؤلاء الكفار. فالأمانة نموذج من النماذج التي يجب على المسلم أن يأخذها ويقتدي بها ويكون صاحبها ويدعو إليها، لأن الاستمساك بها من الفضائل والبعد عنها من الرذائل. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا